الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. بمناسبة البرد الشديد الذي يغطي مناطق مختلفة من العالم، وإخوة لنا من اللاجئين ومن المشردين ومن الذين يسكنون في الخيام ويتعرضون لوطأة هذا البرد القارس، نتوجه إلى الله جل جلاله. اللهم إن هذا البرد خلق من خلقك، جند من جندك، يأتمر بأمرك، يا من أنزلت الدفء على حذيفة ابن اليمان يوم الأحزاب، أنزل دفءك ورحمتك علينا وعلى إخواننا في بلاد الشام وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان بالعالم، أخصص المأسورين والمعتقلين والمضطهدين في سجون الطغاة والظالمين، أخصص من يلتحفون السماء ويفترشون الأرض في الخيام وبالعراء. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، يا غياث المستغيثين أغثهم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، ألطف بهم فيما جرت به مقاديرك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. السؤال الأول في الحلقة هذه قادم من روسيا. السائل بيقول: هل الأحكام بتتغير من مكان لمكان؟ يعني إيه؟ يوجد عندنا طلبة من روسيا وغيرها من البلاد، وهم أقل ما يقال عنهم إنهم مسلمون حقا، يعني قل يا بني نحسبهم كذلك والله حسيب ولا نزكي على الله أحد. نعم، ولكن يأتون إلى الشرق، مصر أو غيرها، ويجدون بعض التسيب عند بعض الملتزمين. فأنا بقول لهم: الثقافة في بلدك غير الثقافة عندنا، وما في بلدك خطأ في مصر لا يعتبر خطأ. بحاول إيه أطيب خاطر بهذا الكلام، لكن في ريبة مما أقول، يعني فأين موقع هذا الكلام إذا وضع تحت المجهر الشرعي؟ الحقيقة لا أدري عن طبيعة التسيب الذي تتحدث عنه، ربما كانت المسألة نسبية، فقد يكون الأمر خلافا في مسألة فقهية فروعية. افترض أن هؤلاء جاءوا من بيئة تتدين بوجوب ستر الوجه، مجموعة سلفية تتدين بوجوب ستر الوجه، ثم قدموا إلى قوم لا يجدون حرجا في السفور، فعدوهم متسيبين، وحصرت صدورهم أن يتقبلوا خلافهم الفقهي في ذلك. أو قدموا من بيئة تتدين بالوجوب العيني لصلاة الجماعة في المساجد لمن سمع النداء، وقدموا إلى قوم يرونها سنة وليست بواجب، فرأوا منهم تباطؤا عن السعي إلى الجماعات، فضاقت بذلك صدورهم وعدوه تسيبا وتفريطا، أو قدموا من بيئة ترى حرمة إسبال الثياب عموما في خيلاء أو في غير خيلاء، وقدموا إلى مجتمع لا يرون الحرمة إلا إذا اقترن الإسبال بالخيلاء فلم يصبروا لهم على ذلك. إن كان الحديث عن هذا النوع من المسائل والتباينات فالخطب هين، فإنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. أما إذا كانوا مثلا ينكرون تبرج النساء وينكرون مجانات الإعلام الهابط وملصقاته الآثمة في الميادين العامة فلا شك أنهم محقون في إنكارهم، ولا ينبغي أن نعتذر عن باطل قومنا وما أركسوا فيه، بل نحمد لهم إنكارهم هذا ونشاركهم فيه. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فأرجو أن يعني أن نفرق بين حالة وحالة وموقف وموقف، ونعطي لكل حالة ما يناسبها، وأن تكون درجة الإنكار تابعة لدرجة المخالفة. لكن نرجع لسؤالك، هل الأحكام تتغير بتغير الأمكنة من مكان إلى مكان؟ الأحكام ليست سواء، الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حالة واحدة، بل هو عليها دائما في كل زمان وفي كل مكان، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. لكن في أحكام أخرى مبنية على المصالح، على تقدير المصالح والمفاسد، أو على أعراف الناس، إذا تغير العرف تغير الحكم الذي استند إليه، إذا تغير وجه المصلحة تغير الحكم الذي استند إليها. وضربنا أمثلة كثيرة، المشاركة السياسية مثلا، المشاركة السياسية في وقت من الأوقات كانت موضع نكير ورفض وعدم قبول من كثير من أهل الدين، لأن رأوا مفاسدها أغلب ومصالحها قد تكون صفر. أيام الحكم الشمولي، أيام الحكم الذي لا يسمع فيه إلا صوت الزعيم الملهم، وليعلموا أنما هو زعيم واحد وليتذكر أولو الألباب. في مجتمعات تضج بمثل هذا القهر، العمل السياسي ملوش قيمة. فالذين يقولون هذا تضيع وقت، لا شك أنهم معذورون، وعندما ينظرون إلى من يتحدثون عن عمل سياسي في ظل أحكام شمولية قمعية ديكتاتورية تسلطية لا مكان فيها إلا لصوت واحد ورأي واحد واجتهاد واحد وزعيم ملهم محدث كما يقولون، هذا منطق في ظل هذه مثل هذه الأوضاع. لكن في أوضاع أخرى وفي مناطق أخرى من العالم الإسلامي، لا، الدنيا مش كده. يعني التعددية لها مجال، والمعارضة لها وجود ولها حماية، وتستطيع أن يعني إن حرية التعبير مكفولة، وحرية التنظيم مكفولة، وحرية تشكيل النقابات والمؤسسات والأحزاب السياسية مكفولة. ففي ظل هذه الأجواء العمل السياسي يصلح، فتختلف الفتوى باختلاف المكان وده اللي بيسموه اختلاف عصر وزمان، وليس اختلاف حجة وبرهان. ده مش اختلاف أدلة، ده اختلاف أزمنة وأمكنة. الشيء قد يكون في زمن واحد في مكان كان فيه قهر ما ينفعش عمل سياسي، مكان الدنيا اتنفست ممكن في عمل سياسي يحقق بعض المصالح ويدفع بعض المفاسد. وأضرب مثال آخر ذكره الشاطبي زمان، قال إن كشف الرأس في البلاد المشرقية من خوارم المروءة. إذا مشيت في مكة، لو بعض المشايخ مشى في مكة أو في المدينة وخالع يعني العمامة يتهم في مروءته، وربما في دينه أو في عقله. لكن إذا جاء هنا إلى هم يعني يأتون إلى هنا إلى هذه البلاد وهذه المسألة لا تمثل يعني كبيرة اهتمام بالنسبة لهم، فقال كشف الرأس في البلاد المشرقية من خوارم المروءة. لكن في الأندلس في إسبانيا لا يعد كذلك، فهذا أيضا اختلاف مكان وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان. خذ مثال ضالة الإبل. حديث زيد بن خالد الجهني، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، واحد وجد شيئا في الشارع فالتقطه، فقال عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، يعني الكيس المحطوطة فيه والربطة المربوطة بها، احفظ هذه المعلومات عندك، فإذا جاء أحد يخبرك بها ادها، قل له هي كام، محطوطة جوا ايه، مربوطة بايه، عشان تتأكد ان هو فعلا صاحبها، وإلا فاستنفقها بعد السنة. طيب قال يا رسول الله فضالة الغنم أعمل فيها إيه؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن تركتها في الشارع يأكلها الذئب يبقى لابد أن تأخذها وتسري عليها القواعد. قال فضالة الإبل نعمل فيها إيه؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، سيبها ملكم هتشيلها على كتفك، سيبها ماشية، أي تعرف أطلعت رزقها وهي ماشية لحد ما صاحبها يركعبل فيها، ماشي دعوة بها سيبها. هكذا كان الحكم في زمن النبوة وفي زمن أبي بكر وعمر. فلما جاء عثمان كما في الموطأ عن ابن شهاب الزهري قال كان الضوال الإبل في زمان عمر إبلا مؤبلة لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان أمر بتعليفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. رق الدين وممكن انتشر السراق، وإذا تركت الإبل الضالة يأتي اللصوص يأخذوها، يبقى يأتي صالح المؤمنين يلتقطونها ويعلفوها شوية وبعدين تباع ونشيل ثمنها، لأن حفظها هي مشكلة، عايز مكان وحظيرة ورعاية وكذا وكذا، لا بيعها واحفظ ثمنها، فإذا جاء صاحبها أعطيته ثمنها. كان لعلي رضي الله عنه اجتهاد آخر في المسألة، وافق عثمان في جواز التقاط الإبل من أجل حفظها لصاحبها، لكنه رأى التقاطها والإنفاق عليها من بيت المال حتى يجيء ربها. مشكلة العلف نعلف من بيت مال المسلمين، لأن صاحب الناقة دي قد يكون له مصلحة في هذه الناقة بعينه، مش عايز تمنها. النوق الإبل أنفس أموال العرب، وهم يحرصون عليها يعني غاية الحرص، لأنه رأى أن إعطاء ثمنها لصاحبها لا يغني عنها بذاتها. وكان هذا الاجتهاد من الخليفتين الراشدين عثمان وعلي، لما رأي من تغير أخلاق الناس وفساد الذمم، فصارت بعض الأيدي تمتد إلى الممنوع، فترك هذه الضوال من الإبل لم يعد طريقا إلى حفظها على أصحابها الذي هو مقصود الشارع، فسلك طريقا آخر يحقق مقصود الشارع في حفظ الأموال لأربابها. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. جانا سؤال آخر من أحد المشايخ في كندا، يقول إذا تعارض اجتهادان، فتوى وفتوى، إحداهما تقضي بالحل والثانية بالحرمة، كل منهما له دليل قوي وحديث أو آية تسنده ومن مجمع فقهي محترم، فبأيهما نأخذ؟ نقول له يا رعاك الله، يختلف الإجابة أو تختلف الإجابة عن هذا السؤال باختلاف المستفتي، هو أنت مين بالضبط؟ من كان من العوام وهم الذين ينبغي لهم تقليد من يثقون بفتواه من المفتين، العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب من أفتاه. العام قد يقلد مذهبا معينا في جملة تعبده، فإن احتاج أن يستفتي في نازلة فلا يلزمه طلب مفت من المذهب الذي يقيده الذي يقلده. واحد جاي من صعيد مصر مثلا مالكي، وسافر إلى بلاد الحرمين عمل عمرة، ونزل به نازلة متعلقة ببعض مناسك العمرة، مش لازم يدور عن فقيه مالكي عشان يفتيه في الموضوع ده، أي فقيه يتيسر أمامه في الحرم يسأله ويصدر عن قوله وصلى الله على محمد. العامي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاه، وهذا من توسعة الله على العوام ورحمته بهم جل جلاله. ينبغي للمستفتي أن يحسن اختيار مفتيه، فيرفع نازلته إلى من يثق فيه من أهل الديانة والكفاية. أحسن اختيار مفتيك كما تحسن اختيار طبيبك، فإن اختلفت عليه فتاوى المفتين اتبع من يغلب على ظنه أنه يفتيه بحكم الله، وطريقه إلى ذلك اتباع الأعلم والأورع، ويعرف ذلك بالشيوع والاستفاضة، يستفيض بين الناس أن فلانا أعلم وأن فلان أورع، أو اتباع الجمهور حيث يغلب على ظنه أن الصواب مع الكثرة المجتمعة وليس مع المخالف لها. مسألة مهمة أيضا أن جمهور أهل العلم على المنع من تتبع الأيسر والرخص عند اختلاف أقوال المفتين، لما يفضي إليه ذلك من أخذ الدين بالهوى والتشهي، إلا إذا تساوى لديه أصحابها ديانة وكفاية. أقول ثاني، جمهور أهل العلم على المنع من تتبع الأيسر عند اختلاف أقوال المفتين، لما يفضي إليه من أخذ الدين بالهوى والتشهي، إلا إذا تساوى لديه أصحابها ديانة وكفاية، ولم تكن لديه أهلية النظر في هذه الأقوال، ولم تترتب على ذلك مفسدة. ده إذا كان السائل من العوام، طب اذا كده السائل شيخ امام مسجد واعظ من الوعاظ طالب علم مجد، اما ان كان من المشايخ وطلبة العلم فانه يراد منه اكثر من ذلك، يتوقع منه اكثر من ذلك، ان ينظر في الادله، ان يقارن بينها، ان يستعين بمن يعينه على الابحار في دقائقها، ثم يعمل بما ينتهي اليه ترجيحه في نهايه المطاف. هذا احتياط مهم. لا ينبغي للمستفتي ان يكثر من القفز والتنقل بين المفتين. في ناس بيعمل شوبينج في عالم الفتوى، شوبينج اراوند، يعني كده بيدور، يقفز من موقع الى موقع ومن شيخ الى شيخ، لا يأتي على ما يوصل لك يكون سال 20 واحد قبلك. يعني لا ينبغي للمستفتي ان يكثر من القفز والتنقل بين المفتين حتى لا يفضي به ذلك الى التحلل من قيد التكليف بقصد تتبع الايسر، او الوساوس القهريه التي تعنته وتبغض اليه عباده ربه عز وجل. وكل من رايناهم قد ابتلوا بالوساوس القهريه كان مرد اغلبها الى القفز بين مواقع الفتوى والتنقل بين المفتين، فيدخل نفسه في بحر لجي لا يحسن السباحه فيه. سؤال اخر جميل، هل يجوز لرجل ان يتزوج من امراه ويتفق على ألا يرث أحدهم الآخر في حالة الوفاة، لأن كل منهما يريد أن يترك تركته لأولاده في خريف العمر؟ هذه أرملة وهذا أرمل، أو هذه مطلقة وهذا مطلق، أو لأي سبب، فعايزين يعني يتزوجوا وتسكري ماشي الحال، لكن يقولوا احنا لا نريد ان نطبق احكام الميراث بيننا لان اولادنا اللي عاشوا معانا العمر كله من اول السنين اولى باموالنا، وعشان الاولاد ايضا ما ينقلبوش علينا وما يبوزولناش الى اخره. هل يجوز لرجل ان يتزوج من امرأة ويتفق على ألا يرث أحدهم الآخر في حالة الوفاة، لأن كل منهما يريد أن يترك تركته لأولاده؟ الجواب عن هذا يا رعاكم الله، إن اتفاق كل من الزوجين على حرمان الآخر من الميراث إذا سبق إلى لقاء ربه شرط باطل مخالف للشرع، لأن فيه إبطالا لحق كل منهما في مال الآخر، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، إلى آخر الآيات الكريمات، آيات بينات محكمات في كتاب الله عز وجل. فهذا الشرط شرط منافي لما في كتاب الله فيكون باطلا. حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط نعم كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. القرطبي يعلق ويقول: يعني أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت. مورد هذا الحديث أن بريرة اتفق معها أولياؤها التي كانت مملوكة لهم أنهم بعد أن كتبوها أن يعتقوها على أن يكون الولاء لهم، الإرث لهم. الولاء لحمة كلحمة النسب، لو شخص عنده أمة أو عنده عبد إذا اعتقه ومات هذا المعتق ولم يكن له وارث فإنه يرثه. فأولياء بريرة أو سادتها السابقون أرادوا أن يكون الولاء لهم، وذهبت لأمنا عائشة بتقول لها الناس دولا بيقولوا لي كذا وكذا وكذا وكذا، فراحت للنبي عليه الصلاة والسلام وقصت عليه القصص، لأنهم مش عايزين يعتقوها إلا بهذا الشرط. وأمنا عائشة عادة تدفع لها الفلوس اللي على أساسها تنهي صفقة المكاتبة والعتق. نعم، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم اعتقيها واشترطي لهم، فإنما الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق وليس للسيد السابق. ووقف خطيبا في هذا اليوم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط نعم كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. سؤال آخر يقول السائل الكريم، منذ 3 سنوات اشترينا منزلا بالبنك الربوي كمسكن لنا هنا في كندا، مع الأسف اتبعنا بعض الآراء، اجتهادات فقهية قيلت لنا، وخصوصا أنه كان يجب علينا إخلاء الشقة، وحاليا لا أستطيع ولا أريد العيش في المنزل خوفا من غضب رب العالمين. أقنعت زوجتي بالبيع للعودة للقراء. سؤالي هنا، هل الربح الذي سيتم الحصول عليه من هذا البيع حلال أم حرام؟ لو أنا بعت البيت وكسبت شوية فلوس، الربح ده حلال ولا حرام؟ وإن كان حراما بما تنصحنا؟ أقول له يا رعاك الله، لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول توبة من اشترى بيتا بالربا، كيف يتوب؟ أسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب. القرار يقول من اشترى بيتا بالربا وهو عالم بالتحريم، وهو عالم بالتحريم، فمن تمام توبته أن يسعى إلى إعادة التمويل مع شركة إسلامية موثوقة، أو أن يجتهد في زيادة الدفعات الشهرية ما استطاع، لأن الزيادة على الدفعة الشهرية تسدد أصل الدين فيسقط ما عليه من الربا تبعا، أو أن يبيع البيت ويسدد كما يريد صاحبنا ويسدد أصل الدين فيسقط الربا تبعا إن تيسر له ذلك بغير خسر لا يطيقه. وبين قوسين هنا، من اقترض قرضا بالربا فرغم إثم الربا وشناعته فإنه ملك هذا المال، فإذا استثمره فإن ربحه له، لأن هذا المال دخل في ضمانه فله غنمه وعليه غرمه، إثم الربا قضية منفصلة. وإن اشتراه عن جهالة بالتحريم أو متأولا، نسأله له أول بيت وأول سيارة وأول كذا، مدى في اجتهاد تعلمونه يعني يقول هذا الكلام: إن اشتراه عن جهالة بالتحريم أو متأولا مقلدا لمن أفتاه بالحل فلا إثم عليه فيما سلف لتأوله، ويجتهد ما استطاع في زيادة الدفعات الشهرية أو إعادة التمويل مع شركة إسلامية، ويجتهد ما استطاع في زيادة الدفعات الشهرية أو إعادة التمويل مع شركة إسلامية. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا بنت المفروض سأتزوج خلال الشهور القادمة، ليس لدي مقدرة مالية أن أكمل باقي أساسيات الزواج، أهلي غير قادرين على مساعدتي، أنا صيدلانية بشتغل تبع وزارة الصحة، هل يجوز أن أخذ قرض من البنك بضمان مرتبي في شغل الحكومة عشان أكمل الحاجات دي ولا لا؟ الجواب عن هذا أن الربا لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات التي تنزل منزلتها. الزواج من الحاجات الأساسية، الحاجة إلى الإعفاف من جنس الحاجة إلى الطعام والشراب، لكن المشكلة إن الناس لا يقفون عند حدود الضروريات والحاجيات. العرف السائد والثقافة السائدة تجعل الناس يتوسعون في كماليات وتحسينات وترفيات تخرج عن الإطار الذي يمكن أن يرخص في التعامل مع القرض الربوي. لو افترضنا أن الحد الأدنى الذي لا بديل منه ولا غنى عنه لإتمام الزواج، وأن هذه الفتاة في حاجة إلى الزواج ولا يوجد من يحملها أو من يعينها أو من يقرضها قرضا حسنا أو من يخف بجوارها، إن تحققت كل هذه القيود يبقى عندنا رخصة، لكن لا نقفز إلى الرخصة بسهولة، لأن في الغالب المشتريات بتكون أوسع من الحاجات، أكثر من الحاجات التي لا بد منها لإتمام العقد، لأن القاعدة أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها وما أبيح للحاجة يقدر بقدرها. وقد قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. السؤال: هل يجوز التيمم من الجنابة في شدة البرد إذا كان البرد قارسا مهلكا شديدا لا تطيقه؟ نعم، أحد الصحابة فعل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على صنيعه هذا. بس في قاعدة ألا تقابل أمر الله جل جلاله لا بتصلب غال ولا بترخص جاف. يعني في واحد يبقى بيموت ومش عايز ياخد بالرخصة، واحد عند أول عارض وأول ضغطة يفتح أبواب الرخصة عشان تدخل جمل. والحق وسط بين الغلاة والجفاء. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرماته ألا تقابل أمره لا بتشدد غال ولا بترخص جاف. لا تغلو في تشددك ولا تجفو في ترخصك. من كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، بس ما هو معيار المرض؟ يعني قالوا ما يؤدي إلى إحداث مرض أو زيادته أو تأخير بر. لو أنت صمت تمرض أو مرضك يزداد أو يتأخر شفائك، ما يؤدي إلى إحداث علة أو زيادتها أو تأخيرها. لا مجرد كده أن يعني متكدر شوية، صداع خفيف مش حاسس، يعني ليس بهذه السهولة ولا بهذا اليسر تركب متن الرخصة إلا إذا نزلت يعني نزل منها ما يغلب على ظنك أن هذا يسوغ لك الدخول في هذه الرخصة. بارك الله فيك. اللهم اهدني سواء السبيل يا رب العالمين. لقد أجاز الأحناف كشف النساء أقدامهن على عكس الجمهور، فما ترجيحكم في هذه المسألة؟ أنا مع قولي الجمهور، هل يجوز اتباع رأي الأحناف؟ رخصة، يعني من وقع في ضرورة قلد من أجاز. لكن إذا أردت الصلاة، الصلاة خاصة هي رأس مالنا، فينبغي أن نحرص على أن نأتي بها صحيحة على وجه تكون صحيحة عند المذاهب كلها. يندب دعوة المكلف إلى العمل بالأحوط خروجا من الخلاف. فالذي يرجح وترجيحي ترجيح نسبي، لا يلغي الخلاف، لا يصادر أصل الخلاف في هذه المسألة، لا يجعل القول الآخر باطلا يحرم تقليده، إنما يقوي أو يضعف. فالذي أختاره أن نحافظ على أن يحافظ أخواتنا وأن يحافظ نساؤنا على ستر أقدامهن. أسأل الله أن يسترهم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين، اللهم آمين. كيف ومتى يجوز قتل الحشرات والهوام لمنع الضرر؟ وليختلف الحكم إذا كانوا داخل المنزل أو خارجه. كل من لم يندفع ضرره إلا بقتله قتل. الحشرات التي المؤذية التي لا يدفع ضررها ولا يدفع أذاها إلا بقتلها قتل. المعيار الضرر، إذا تعين قتلها سبيلا لدفع ضررها افعل ولا حرج. في خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، من ضمنهم الحدأ والحية والفأرة والكلب العقور ونحو ذلك. إذا قلت لزوجتي خليكي وقرنتها بمدة من الوقت، يعتبر هل يعتبر تعليقا للطلاق مثل خليكي ثانية؟ وإذا قام بتشغيل فيديو به كلمات من الممكن أن تدل على الطلاق وسمعته الزوجة، وهل لنية الزوجة اعتبار أم لا اعتبار؟ شفاك الله وعافاك يا حبيبي، أنت جوابك في مصحة نفسية وليس عند فقيه، لا علاقة لنا بقولك هذا. يا ولدي لا تسلم نفسك للوساوس القهرية، أنت ممن ابتلوا بالوساوس القهرية، ألقي بهذه الوساوس وراء ظهرك، لا تدعها تبغض إليك حياتك الزوجية وتبغض إليك علاقتك بما أحله الله لك. انتظر دقيقة، انتظر نص دقيقة، طب لو أنا قلت له، كل هذا من تلاعب الشيطان بك. العصمة الزوجية الثابتة بيقين لا تزول بمثل هذه الهواجس السانحة المتخبطة، ألقي بهذه الوساوس وراء ظهرك، التمس عونا على ذلك من خلال الأطباء النفسيين. والذهاب إلى طبيب نفسي مش عيب ومش عار ومش غلط، مرض زي أي مرض تاني، زي مرض السكر. هل أنت تعير مريض السكر لأنه مريض سكر؟ لا، أيضا اللي عنده مشكلة وسواس قهري لا بأس أن يذهب إلى طبيب نفسي وأن يتعامل معه. وأسأل الله يا بني أن يمسح عليك بيمينه الشافية، وأن يجمع لك يا ولدي بين الأجر والعافية. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عمله. هل يجوز إعطاء زكاة مال الأب لسداد ديون الابن غير المتزوج الذي يسكن مع والده في نفس البيت الذي يظهر؟ نعم، لأني لا تجوز الزكاة للأصول وإن علوا ولا للفروع وإن نزلوا، لكن فيما يتعلق بالنفقات، أما سداد الديون حاجة تانية غير النفقات، فلا بأس أن يسدد الوالد نعم ديون ولده من زكاة ماله، إلا إذا كانت الديون دي ديون نفقة، استدنى عشان يأكل ويشرب، فما يتعلق بالأكل والشرب والنفقات هذه على الوالد من حر ماله، أما ما وراء ذلك نفقات تعليمية، نفقات كذا، يعني ديون تعليمية أو كذا، لا حرج أن تسدد ديون الأولاد من زكوات الآباء، وهذا استثناء من قاعدة أن الزكاة لا تدفع للأصول وإن علوا ولا للفروع وإن نزلوا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم آمين، اللهم آمين. لا إله إلا الله محمد. لا إله إلا الله. بالنسبة للتمويل العقاري في مصر، أنا عرفت من صديق لي أنكم قلتم لا توجد مشكلة لو مع بنك إسلامي. طبعا ما فيش مشكلة لو مع بنك إسلامي. عندي سؤالان. لو أن أحد الناس مرتبه أكثر من 10,000، ممكن يعمل ورق مع محامي اللي مرتبه أقل عشان يستفيد بالتمويل العقاري، لأن في أسباب تدعو إلى هذا. يا ولدي لا تتوقع من مفتي أن يقول لك نعم ارتكب التزوير والكذب والتجليز في الأوراق الرسمية، ما يعني هذا لا يصلح يا حبيبي. أنت عليك أن تسلك الوسائل التي لا تعرضك لا للعقوبة ولا تعرضك للفتنة ولا تورط بها المفتي الذي تستفتيه عن بعد عبر البحار وبينك وبينه آلاف الأميال. فالتزم بالشفافية والتزم بالصدق، وأسأل الله جل وعلا أن يأخذ بناصيتك لما يحبه ويرضاه، وأن يحملنا وإياك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. رجاء الدعاء لنا بالشفاء أنا وابنتي. اللهم يا ربي إن عبادك هؤلاء استشفعوا بنا إليك، اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية، واجمع لهم ولمن حولهم بين الأجر والعافية. اللهم أذهب عنهم الباس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم آمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.